From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the
priestess. نبث إليكم المؤتمر 79 بعد المئة. هذا الاجتماع سوف المؤتمر سوف يتم نقله إلى الملايين الناس الأعضاء في الكنيسة في جميع أنحاء العالم. الجوكة ستكون من جامعة بريغهام يانغ يونيفرسيتي.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Thomas Monson سوف يقوم بإدارة هذا القسم من الاجتماع. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات إلى اجتماع الكهنوت في هذا المؤتمر 79 بعد المئة. هذه الخدمات يتم نقلها عن طريق الساتلايت، يتم نقلها إلى مراكز الاجتماعات وإلى مركز بي واي يو ماريوت وإلى أماكن عديدة في جميع أنحاء العالم. الغناء سوف يقدمه جوقة بي واي يو يونيفرسيتي من أيداهو.
We shall begin this priestess.
سوف نبدأ هذا اجتماع الكهنوت هذا بأغنية الجوقة. المجد لله. بعدها سوف يقدم كلمة الصلاة الافتتاحية من السبعين.
Our beloved Heavenly Father,
أبانا الحبيب في السماوات, إلى ابنك الحبيب يسوع المسيح نمجده. نبدأ هذا الاجتماع الكنوت هذا لكنيستك, نأتي أمامك متحدين بالكلمة لنشكرك لكل البركات التي منحتنا إياها في هذه الأيام الأخيرة. نحن نشكرك إلى استعادة كهنوت هارون وملك صادق والمفاتيح الرسلية في هذه لملكتك هذه. نحن كأعضاء في الكنيسة في جميع أنحاء العالم نشكرك على جميع البركات, إلى نطلب منك ونصلي من أجل الرئاسة الأولى وأن يتكلموا ويقودنا بروحك, بقوة روحك المقدسة, وأن نستمتع معا ونقدم هذا الاجتماع لك والبركات باسم يسوع المسيح. آمين.
The choir will now sing.
الجوق الآن سوف تغني الأب في السماء. بعدها سوف يقدم يتكلم لنا البويد باكر, وبعده الأخ ريتشاردسون, وسوف يتبعه الشيخ كوستا. الغناء من الجوقة.
Thy shield of friend through the world.
Young men speak of the future because they have no past.
الشباب يتحدثون عن المستقبل لأنهم ليس عندهم ماضي. وأنا شيخ كبير سوف أتكلم معكم عن الماضي. كهنوت هارون التي تم استعادتها بواسطة رسول من الملائكة، الترسيم تم على أيدي ملاك الذي أعلن عن نفسه أنه جون، هو نفسه الذي يدعى يوحنا المعمدان في العهد الجديد. الملاك أوضح بأنه يتصرف تحت توجيه بطرس، جيمس وجون، الرسل القدماء الذين يملكوا مفاتيح الكهنوت العليا والتي تسمى كهنوت ملك صادق. إن القوة والسلطة الأصغر أو كهنوت هارون هو حفظ مفاتيح خدمة الملائكة أو إدارة المراسم وإدارة المراسم في الخارج ورسالة الإنجيل، معمودية التوبة لإسقاط الخطايا وتوافق على العهود والوصايا. لقد رسمتم لمكتب كهنوت في كهنوت الله وأعطيتم سلطة إلهية والتي ليست ولا يمكن أن تملكها الملوك والقضاء ورجال هذه الأرض العظماء لا ما لم يكونوا متواضعين ويدخلوا في من خلال البوابة التي تؤدي إلى الحياة الأبدية. هناك العديد من القصص في الكتاب المقدس عن الشباب الذين يخدمون. سموئيل خدم مع إيليا، وديفيد كان شابا عندما واجه جولاثيان. مورمون بدأ خدمته وهو في السن العاشرة. جوزيف سميث كان عمره 14 سنة عندما استلم الرؤية، والمسيح كان عمره 12 سنة عندما كان في المعبد يعلم الرجال الحكماء. قال بولس لتيموثي الصغير: لا تسمح لأي رجل يحتقر صباك. عندما بدأتم هذا التدريس، الرئيس روبن كلارك الابن المستشار الأول في الرئاسة الأولى تحدث إلى المعلمين. كلمته دخلت قلبي وأثرت بي منذ ذلك الحين. وصف الرئيس كلارك الشباب بأنهم متعطشين لأمور الروح ويتتوقون لمعرفة الإنجيل، وقال أنهم يريدون ذلك مباشرة، وهم يريدون أن يعرفوا عن معتقداتنا، ويريدون الحصول على الشهادات عن الحقيقة. وهم الآن ليسوا مشككين ولكن متسائلين وباحثين عن الحقيقة. الرئيس كلارك تابع قائلا: أنت لست بحاجة للتسلل وراء هؤلاء الشباب من ذوي الخبرة الروحية وتهمس عن الدين في أذنهم. يمكنك أن تأتي مباشرة وجها لوجه والتحدث معهم، ويمكنك أن تجلب هذه الحقائق لهم علنا، وليس هناك حاجة لاتباع نهج تدريجي. ومنذ ذلك الحين لقد علمت الشباب بنفس الطريقة التي علم فيها الكبار. يوجد شيء يجب عليكم فهمه، الكهنوت شيء لا يمكنك رؤيته أو سمعه أو لمسه، لكنه سلطة حقيقية وقوية. عندما كنت في الخامسة من العمر أصبحت مريضا جدا، وتبين أنني أصبت بشلل الأطفال، وهو مرض غير معروف في هذه المدينة الصغيرة. تمددت لعدة أسابيع أثناء الحرب العالمية الأولى في الجيش أمام سرير غرفة بجوار موقد الفحم. بعد ذلك لم أستطع المشي. أتذكر بوضوح الانزلاق نحو مشمع على الأرض، وسحبت نفسي على الكراسي وأتعلم المشي من جديد. وكنت أوفر حظا من بعض الأطفال، صديق مشى بواسط العكازات وأرجل من الصلب طوال حياته. وعندما انتقلت إلى المدرسة وجدت أن عضلاتي كانت ضعيفة. كنت على وعي تام، كنت أعلم بأنني لا يمكن أن أكون رياضي. إنها لم تساعدني كثيرا عندما قرأت عن رجل الذي ذهب إلى الطبيب لإيجاد علاج لعقدة نقص، وبعد دراسة متأينة الطبيب قال له: ليس أن لديك عقدة، أنت حقا غير بارع. لقد وجدت أمل في بركة البطريك الذي لم ألتقي قط من قبل. أكد لي أن البطاركة لديهم البصيرة النبوية، وقال أن إن كان لي رغبة في الحياة على الأرض وكان لدي استعداد لتلبية هذه التجارب التي من شأنها أن ترافق الحياة الجسم الدنيوي، وقد أعطيت جسم دنيوي ولياقة بدنية لتمكين روحي بأن تعمل من خلالها دون أن يعاقها أي شيء مادي. إن ذلك شجعني. تعلمت أنه يجب أن تهتم دائما بجسمك. لا تدخل شيء في جسمك من شأنها أن يضر به، مثل المشورة. ونحن في كلام الحكمة، الشاي والقهوة والمشروبات الكحولية والتبغ أو أي شيء آخر هو أن تشكل هذه العادة الإدمان أو ضرر. اقرأ المادة 89 من بادئ العهود، سوف تجد وعود كبيرة. وجميع القديسين الذين يتذكرون الحفاظ على هذه الأقوال والمشي في طاعة الوصايا ويتلقى الصحة في السرة إلى النخاع والعظام. وأضاف، ويجب العثور على كنوز الحكمة والمعرفة الكبيرة وحتى الكنوز الخفية. وقال سوف تجري بدون خوف وتمشي بلا إغماء. ووعد، وأنا الرب أعطي لهم الوعد أن الملاك المدمر يمر عنهم وكبنوا إسرائيل لن يذبحهم. قد ترى الآخرين الذين يبدو أنه تم منحهم جسم مثالي أكثر منك. لا تقع في فخ الشعور بالنقص حول طولك أو وزنك أو السمات الخاصة بك أو لون الجلد أو العرق. أنت ابن الله، أنت عشت في الحياة قبل الأرضية، طفل روحي لأبوين سماويين. في وقت ميلادك استلمت جسم من اللحم والدم والعظام لكي تمر في تجارب على الأرض، وسيتم اختبارك وأنت تعد نفسك العودة للأبوين السماويين. أسألك نفس السؤال الذي طلب كورنثيان بولس، ماذا؟ أنت لا تعلم أن جسمك هو معبد الروح القدس الذي فيك والتي من الله وليس لك؟ جنسك قد تم تحديده في وجود الحياة قبل الأرضية. كنت ولدا ذكرا، يجب عليك تحمي وتعتز بجنسك كجزء من طبيعتك. يجب أن يكون لديك احترام وحماية لجميع النساء والفتيات. لا تضطهد نفسك، لا تسمح للآخرين أن يلمسوا جسمك بطريقة من شأنها أن تكون غير جديرة، ولا تلمس أي شخص آخر بطريقة غير جديرة. تجنب سموم المواد الإباحية والمخدرات الفتاكة. إذا كانت هذه في حياتك حذاري، إذا ما سمحت لها بالاستمرار فإنها يمكن أن تدمرك. تحدث مع والديك، تحدث مع الأسقف الخاص بك، وسوف يعرفون كيف يساعدك. لا تزين جسمك بالوشم أو ثقب إضافة إلى المجوهرات، ابتعد عن ذلك. لا تخالف هذا القلق من هذا القلق مع الأصدقاء. في كل مكان هذا هو تأثير إبليس إنه يغريك على فعل شيء أشياء سوف تدمرك. قاوم أي دفعة من شأنها أن تتعبك. إنك إن لم تكن خوفا درس النبي جوزيف سميث إلى أن جميع الناس الذين لهم هيئات سلطة، الذين لم يهيئ ورجال تعليمات، إنهم يعرفون الخير من الشر. أتذكر أن عندما تعمدت للعفو بالغمر للعفو عن خطايا، وكان هذا أنا أفترض أن كل أخطائي كانت قد مسحت. وإذا لم أفعل أي خطأ في حياتي سوف أبقى نظيفا، لذلك فأنا عازم على القيام بذلك بطريقة ما. فعلت أخطاء كثيرة ولكن ليس عن قصد، لكن ذات مرة كنت بحماقة الفكر، وربما كان من السابق لأونه لم أكن أفهم أن الأمر فيه سر، وأن كهنوت هارون هو في الواقع تجديد عهد المعمودية وإعادة النعمة المرتبطة بها. ويمكننا أن نحتفظ بالمغفرة الخطايا. إذا كنت قد ارتكبت خطيئة يجب أن تتعلم عن سلطة الغفران، وكيف تتعلم ذلك بالتوبة الصادقة. ويمكن غسل الأشياء الصغيرة فإنه يغسل مخالفة خطيرة. الروح القدس يجب أن يكون معكم دائما، وهو الذي تسلمتمه عند التعمد. كنت كاهنا في كهنوت هارون عندما انفجرت الحرب العالمية الثانية. كنت مرسوم أحد الشيوخ عندما كنت جميعا في مسيرة بعيدا عن الحرب. كان يحلم بعد الأخ الأكبر ليون في ذلك الوقت الذي كانت تحلق قاذفات B-24 في معركة بريطانيا. تطوعت القوات الجوية لتدريب الطيارين. ضاع اختبار خطي من قبلي على نقطة واحدة. ثم وكان عنده وكان هناك سؤال واحد، ما هو الجولك ألثن المستخدمة؟ لو لم تكن تعلم في خدمة والد في المحطة لن يعرف أنها تستخدم في السيارات المضادة. كنت وقال كل شيء ممكن أن تتعلمه في المطبخ، في المنزل، في الساحة، سوف تكون مفيدة لك. لا تشكو من التعليم. هذه الدراسة مهمة جدا. إن مجد الله هو المعرفة، وبعبارة أخرى الحقيقة. مبدأ المعرفة بمعزل عن هذه الحياة، وستعرف معنى القيامة. نحن نعرف الأشياء التي على الأرض والأشياء التي في الأرض والتي في السماوات. يمكنك الاطلاع على الأشياء والأمور الكثيرة. لم تكن ذات فائدة خاصة لكم، سوف يساعدك عندما تكون في خدمة الآخرين. انتهى بي الأمر في المشرق. نحمل نوع من القنابل التي يواجهها شقيقي. مهمتي كانت في تعليم الإنجيل في اليابان باعتبار للجنود. إن كان أصعب تحدي في الحرب هو العيش في حالة عدم اليقين. كيف نستطيع أن نمضي قدما في حياتنا؟ لقد كان في جيبي كتاب مورمون، وكان جزءا مني، وقرأته وأصبح جزءا مني. إن حقيقة الإنجيل وفهمه يشهد لك خلال الأوقات الصعبة، يساعدك في الأخبار الصعبة. كانت 4 سنوات قبل أن نتمكن من العودة إلى حياتنا، لكن تعلمت أني على ثقة بأن الله هو ولدنا ونحن الأبناء، وأنه أعاد بشارة يسوع المسيح هو صحيح. الحياة حياة المرح واللعب ولها نهاية، ونحن ننتقل من جيل التسلية إلى جيل العمل والمسؤولية. لا نعرف كم إلى متى تستمر. واقع الحياة هو جزء من المسؤوليات الخاصة. لن يضر بك ما تريد. يوجد هناك تأديب وتأكد بأن عندك سوف تكون حياة سعيدة، وتأتي المسؤوليات في الكهنوت. بعضكم يعيش في دول ما تأكله وما تلبسونه يعتمد على ما تنتجه الأسرة. قد يكون هذا ما يمكن أن يسهم يجعل فرق على عائلتك والتعلم للعمل ودعم العائلة. أسس الحياة البشرية كل المجتمعات هو الأسرة التي حددتها الوصية الأولى لآدم وحواء أول أباء. تتضاعف وتجديد موارد الأرض. بعد ذلك جاءت الوصية أن تحترم أمك، أكرم أمك وأباك. كن عضوا مسؤول في عائلتك. العناية بأموالكم، بملابسك الخاصة والممتلكات الخاصة. لا تتلف وتضيع وتضيع. ربما يبدو العالم في هياج، وربما هناك شائعات عن حروب. وربما يبدو أن المستقبل سوف يتعقد، يكون صعب. لا تخاف، أنا لا أخاف. في بعد الظهر اليوم جاء أبناءنا لزيارتنا ويريدون التكلم عن حفل زفافهم بعد الخطوبة، وإنه آخر يتكلم عن الدعوة التبشيرية إلى اليابان، وتكلمت معهم بأن كل واحد سوف يأخذ منكم ابنة من بنات الله إلى المعبد إلى يتزوجها إلى الأبد. إن خطة السماء هي خطة الله، خطة السعادة، وإن السعادة هي هدف الله لنا. وبهذا أحمل شهادة باسم يسوع المسيح، آمين. إخوتي في الكهنوت، نحن نحيا في زمن تتعدد فيه الرسائل وتتضارب. لقد تعلمنا من أنبائنا الحديثين بأن نحافظ على نقاءنا، نثبت كهواءنا، ونقدر كهنوتنا. ما كنا نعتبره خاطئا وليس أخلاقيا أصبح الآن في زمننا مقبولا وطبيعيا. حذرنا أشعياء من هذه الأوقات الصعبة. في وسط هذه البيئة المليئة بالتحديات، فإننا نقوم باتخاذ الكثير من القرارات في كل لحظة من لحظاتنا. هذه القرارات لا تؤثر علينا فقط في الزمن الحاضر، بل أيضا في المستقبل. شبابنا ممن يحملون كهنوت هارون يتخذون القرار الآن فيما مستحقين لأن يدخلوا إلى الهيكل المقدس ويتزوجوا إلى الأبدية. والمراهقون والراشدون من الشباب يتخذون الآن قرارات سوف تؤثر على اختيارهم لشركاء حياتهم وعلى طرقهم في التصرف كآباء وأبناء. وبينما يتم اتخاذ هذه القرارات الآن في كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم، فإن الأهم من ذلك هو الاختيارات التي يتم اختيارها الآن. ما نحن عليه الآن هو نتيجة القرارات التي اتخذناها في حياتنا مسبقا. ما سيكون عليه الغد إنما سيكون على نتيجة للخيارات والقرارات التي سوف نتخذها اليوم. وبينما نحن في صدد مواجهة هذه الرسائل المتضاربة والتحديات السائدة حولنا في هذه الخيارات، أود في هذه الأيام أود أن أقترح عليكم خيارا سيتوفق على غيره من الخيارات، وفي الواقع خيارا سيكون له تأثير بار على بقية خياراتكم التي ستتخذونهم. خيار مناسب لكافة حملة كهنوت هارون، كهنوت ملك صادق، المبشرون الذين أنهوا خدمتهم التبشيرية، الشابات والراشدون من الشباب والأمهات والأباء. خيار أساسي لاستمرار سعادتنا وصلاحنا. الخيار هو خياركم، وهذا الخيار هو الإيمان. نعم، الإيمان ليس مجرد عطية مجانية توهب من دون تفكير أو رغبة أو مجهود، إنه خيار. لذلك أقول لكم بأن تختاروا الإيمان، اختاروا هبة الإيمان بدلا من الشك، اختاروا الإيمان عوضا عن الخوف، واختاروا الإيمان عوضا عن ما هو غير معروف وغير مرئي، اختاروا الإيمان عوضا عن تشاؤم. Consider this personal phone call. Now was the time to rally round, to lift up and help the families in our quorums who may be in distress. Opportunities abound. And yours is يتهمنا البعض ويقولون بأن إيماننا أعمى. هذا الاتهام حقيقي. الإيمان يعرف على أنه أعمى على الأقل في مراحله الأولى. أعلن الرئيس بولس، الإيمان هو الثقة بأن ما نرجوه سوف يتحقق، والاقتناع بأن ما لا نراه موجود محقق. حقا. توسع ألمن في الشرح وقال: ليس الإيمان أن نبلغ أقصى العلم بالأمور، فإن لديكم إيمان رجوتم من الأمور ما لا يرى لأنه حقيقي. التواضع هو عنصر أساسي من عناصر الإيمان، لا يمكن للإيمان أن يتطور من دون وجود التواضع. التواضع هو الحقل الخصب الذي تزرع فيه كافة بذور الإيمان الصالحة. التواضع هو عكس التكبر، الكبرياء وخداع الذات. التواضع هو القوة الدافعة للإيمان. في كثير من الأحيان نحتاج لن نجرب بتجربة مؤلمة ومريرة لكي نشعر بالتواضع ونتحلى بالإيمان. الكثيرون منا ما زالوا يتوصلون إلى معرفة حقيقة الله والإيمان به في ظل مثل هذه الظروف الصعبة. عندها نعرف حقيقة مخلصنا بطريقة حميمة. فلذلك دعونا نختار الإيمان عوضا عن العزيمة المثبطة الشك والتشاؤم. إذا خيم التشوش واليأس أذانكم، اختاروا بأن توقظوا كافة حواسكم التقرب من الله بتواضع وبقلب منكسر وروح منسحقة. هو السبيل الوحيد الذي إلى الحقيقة وطريق الله إلى التسلم النور والهداية والمعرفة. إذا كان لديكم أي شك فاختاروا بأن تجربوا كلمته. بين المخلص إذا اتبع ابن الإنسان إرادته فإنه سيعرف فيما إذا كان تعليمي من عند الله أو من عندي. أما إذا إيمانكم ضعيف أو مزعزع، اختاروا بأن تكون لكم ذرة من الإيمان. لقد صرح الرب للبعض يعطى أن يعرفوا بالروح القدس أن يسوع المسيح هو ابن الله، والآخرين يعطى أن يؤمنوا بكلماتكم كي تكون لهم الحياة الأبدية. إذا كان إيمانكم ضعيفا مزعزعا، أو اختاروا أن تتكئوا على إيمان شخص آخر كالوالدين الأسقف أو صديق تثقون به، إذا حلت بكم مصيبة أو كارثة أو هاجمت رسائل مضطربة معتقداتكم بسهام نارية كما وصفها الرسول بولس، اختاروا بأن لا تقتلعوا البذر من قلوبكم بسبب عدم إيمانكم. تذكروا بأننا لا نتسلم شاهدا أو دليلا إلا بعد أن يختبر إيماننا. إذا ثبت إيمانكم وتطور، اختاروا بأن تغذوه بعناية كبيرة. ولذلك فإن الخيار هو خياري أيضا وخياركم. يمكننا أن نختار الإيمان، الحقيقة المكشوفة، الأمل والسعادة، أو يمكننا أن نختار الشك أو اليأس وعدم الإيمان. لقد قرأنا في إصحاح يوحنا السادس بأنه بعد أن يتم تقديم القربان وبعد أن عرض المخلص تعاليمه، تركه بعض تلاميذه قائلين: ما أصعب هذا الكلام؟ قال يسوع إلى الاثنى عشر: وأنتم أتريدون أن تذهبوا مثلهم؟ وأجاب بطرس: إلى من نذهب وعندك كل كلام الأبدية، لقد آمنا وعرفنا بأنك أنت المسيح ابن الله الحي. بين نافي بأننا أحرار بأن نختار الحرية والحياة الأبدية. والمتاحين بفضل الشفيع العظيم لجميع البشر، أو بأن نختار الأسر والموت النابعين من عبودية الشيطان. يجب أن يحدث كل هذا بقوة الإيمان المسنودة والمدفوعة بقوة التواضع. في النهاية فإن لدينا الإنجيل المستعاد الذي حصلنا عليه من قبل صبي يبلغ من العمر الرابعة عشرة من العمر. اختار وهو في هذا العمر الإيمان، وتوجه إلى بستان تملأه الأشجار لكي يتضرع ويبتهل إلى الله. دعوني أتكلم لكم عن الأشخاص الذين لا يعملون. إن الإلهام والإرشاد يأتي من الرب عن طريق الصلاة والصيام. الرئيس الرابطة والأسقف والمسؤول عن العمل
We fear, however,
ونحن نخاف بأن قادة الكهنوت لا يعرفون بوضعكم. تكلموا وتحدثوا رؤساء الكهنوت والأساقفة، تحدثوا واعملوا على إيجاد وظائف إلى أعضاء الكنيسة. قال هينكلي: أنا راضي جدا لأن هناك خبراء ومجربين في كل رابطة الكهنوت لأن يساعدوا كل شخص في من أعضاء الرابطة. إنه التزام الكهنوت، رابطة الكهنوت، لأن يخدموا الأعضاء المحتاجين، لأن يقدموا لهم بشكل مستمر ولهم ولعائلتهم. في أكتوبر عام 1956 في المؤتمر العام، شركتين كانوا يسافرون في، ووقف الرئيس بريغهام يونغ يقول: الكثير من إخوتنا وأخواتنا في الطريق إلى الغرب، يجب أن نرسل مساعدة لهم، يجب أن نحضرهم إلينا. هذا هو ديني، هذه هي إملاءات الروح القدس الذي أحمله أملكه، وهو أن ننقذ الناس. أنا أقول لكم كل إيمانكم ودينكم واعترافكم في الدين سوف لا ينقذ روح واحدة في مملكة سيليشل حتى أن تحملوا وتنقذوا هؤلاء الناس في الطريق إلى في الرحلة. كان الناس يقودون الحصان، العربات بالحصان من خلال الطريق وهذه الرحلة. أيها الأخوة، هذه هي الدعوة لكم ولي. أتمنى أن الله أن يساعدنا على أن نحضر هؤلاء الناس من التحديات المادية. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
Elder Anderson, in behalf of the 70s, I'd like to say to you that we love you and we sustain you with our hearts and faith.
الأخ أندرسون بالنيابة عن السبعون، أن نهنئك على هذه إنها أنا متواضع، وإنه لشرف عظيم لي بأن أكون معكم في هذا المساء وأن أتكلم معكم. 2003, President Gordon B. Hinckley taught us that as priesthood holders, we have a fourfold responsibility. في الاجتماع التدريب القيادي العام الذي عقد في 21 حزيران من سنة 2003، علمنا الرئيس جوردن بي هينكلي أننا كحملة كهنوت لدينا أربع مسؤوليات. قال: كل واحد منا عليه أربع مسؤوليات. الأولى مسؤولية تجاه عائلتنا، والثانية مسؤولية تجاه أرباب بالعمل، والثالثة مسؤولية تجاه أنفسنا. انتهى الاقتباس. إن المسؤوليات الأربعة في غاية الأهمية. الرئيس هينكلي قال إنه من الواجب أن لا تهملوا عائلتكم، لا يوجد أغلى من ذلك. نهاية الاقتباس. إن مسؤوليتنا كأباء بأن نقود عائلتنا في الصلاة العائلية اليومية ودراسة الكتاب المقدس وفي الأمسيات العائلية. يجب أن نعطي الأولوية ونحافظ على هذه الفرص لبناء وتقوية الأساس الروحي لعائلتنا. قال الرئيس هينكلي: حاولوا أن لا تسمحوا لأي شيء أن تعترضكم، اعتبروا هذا مقدساً. فيما يتعلق بالأمسية العائلية قال: حافظوا على مساء الاثنين مقدس للأمسية العائلية. نهاية اقتباس. أطفالنا هم مثل أبائهم، عندهم متطلبات في كل ناحية من نواحي حياتهم، لديهم نشاطات تتضمن الكنيسة والمدرسة والأصدقاء. العديد من أبنائنا يذهبون إلى المدارس حيث أنهم أقلية. عادة جدول المدارس يتضمن أمور في ليلة الاثنين، نشاطات رياضية أو التمرين على الغناء أو الجوقة وأمور أخرى. إننا بحاجة إلى أن نبقى على أمسيات الاثنين بلا أي التزام لكي نقوم بالأمسية المنزلية العائلية. لا يوجد أي نشاط أهم من هذا لعائلتنا. إنه خلال الأمسية العائلية والمحيط العائلي نحضر أبناءنا وبناتنا لاستلام بركات الرب. الشيخ راسل نيلسون من رابطة الاثنى عشر قال: إنها مسؤوليتنا أن نضمن بأن نقوم بالصلاة العائلية ودراسة الكتاب المقدس والأمسيات العائلية. تقع على مسؤوليتنا، على عاتقنا مسؤولية أن نحضر أبناؤنا وبناتنا لاستلام مراسيم المجد والخلاص. إنها اقتباس. الأمسية العائلية هي الوقت الخاص لتقوية أنفسنا وكل عضو من عائلتنا. من المهم أن تقوم كل عائلة بمهام في الأمسية العائلية. يمكن للطفل أن يحكي عن درس الابتدائية الذي أخذه الأحد الماضي. الأمسية العائلية قوت من إيمان وشهادة عائلتي. الدراسة اليومية للكتاب المقدس هي مهمة أخرى من نشاط العائلة. أتذكر عندما كان ابني عمره 7 سنوات، كان يستحم في إحدى الليالي أثناء العاصفة حيث فقدنا التيار الكهربائي في بيتنا. نادت عليه زوجتي وقالت له بأن يسرع وينهي حمامه وأن يأخذ شمعة ويأتي إلى الطابق السفلي من أجل صلاتنا العائلية. حذرته بأن لا يدع الشمعة تسقط على السجاد لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حرق المنزل. بعد بضعة دقائق نزل إلى الطابق السفلي بمشقة حاملا في يد الشمعة وفي اليد الأخرى الكتاب المقدس. سألت أمه: لماذا أحضرت الكتاب المقدس؟ كان جوابه: يا أمي، إذا احترق المنزل فيجب أن أنقذ كتابي المقدس. نحن عرفنا أن جهودنا لمساعدته في حب الكتاب المقدس قد زرعت في قلبه إلى الأبد. بخصوص مسؤوليتنا تجاه أرباب العمل، قال الرئيس هينكلي: عندكم التزام، كونوا صادقين مع صاحب عملك، لا تقوموا بعمل الكنيسة على حساب وقت العمل. ذكرنا أيضا بأن عملنا يمكننا بأن نعتني بأمور عائلتنا وأيضا بأن نصبح خادمين فاعلين في الكنيسة. حملت الكهنوت عليهم الكثير من الواجبات والمسؤوليات. عندنا الفرصة لأن نزور ونخدم ونعلم الناس. إنها مسؤوليتنا المقدسة بأن نثقف أعضاء الكنيسة ونساعدهم لتقوية إيمانهم وشهادتهم بمخلصنا يسوع المسيح. عندنا فرص بأن نعتني بالعائلات الذين نخدمهم كزائري بيوت، أن نساعد الأعضاء لأن يدعموا أنفسهم وعائلتهم والفقراء والمحتاجين بالطرق الربانية. حملت كهنوت عندهم مسؤولية بأن يشجعوا الشبيبة ليستعدوا بأن يخدموا خدمة تبشيرية كاملة ومشرفة وبأن يتزوجوا في المعبد. علم الرئيس إزرا تافت بنسون حملت الكهنوت بحاجة لأن يقوموا برعاية أعضاء الرابطة وعائلتهم من خلال الزيارات المنزلية المنظمة. نهاية اقتباس. إننا بحاجة لأن نهتم في كل عضو من الكنيسة المسؤولين عنهم. التعليم المنزلي هو مسؤوليتنا العظيمة. كآباء عندنا مسؤولية مقدسة بأن نكون قدوة حسنة لأبنائنا ليصبحوا آباء وقادة صالحين في بيوتهم. اقتباسا من الشيخ راسل بالارد من رابطة الاثنى عشر، دعونا نطلب من كل حملة الكهنوت خاصة الآباء ليساعدوا في تحضير أبنائهم، تحضيرهم روحانيا ودنيويا بأن يكونوا خدام للرب معنى الكلمة. نهاية اقتباس. عندما نتسلم الكهنوت فإننا نعقد معاهدة أبدية بأن نخدم الآخرين كحملة كهنوت. يمكن لنا بأن نقوم بتأثير قوي على حياة الآخرين. الرئيس توماس مونسون ذكرنا كم أننا محظوظون ومباركين بأن نكون حملة كهنوت الله. تذكروا دائما بأن الناس يتطلعون إليكم من أجل القيادة، وأنكم تؤثروا على حياة الآخرين سواء بالخير أو بالشر. هذا التأثير سيبقى لسنوات عديدة. نهاية اقتباس. نموذجنا ونمطنا في الحياة ستتكلم عنا بكل وضوح. خلال سنواتي كعضو في الكنيسة تأثرت بمثال العديد من قادة وأعضاء الكنيسة. أتذكر زوجان رائعان كانوا مثال عظيم لعائلتنا والوتد والجناح بأكمله. تعمدوا سنة 1982 وكنت أنا أسقفهم. سيليسو وإريني عاشوا بعيدين عن مبنى الكنيسة. كانوا يمشون 40 دقيقة ذهابا وإيابا إلى الكنيسة ولم يغيبوا عن أي اجتماع. كانوا دائما حاضرون بابتسامة عريضة على وجوههم. كان من طبعهم خدمة الآخرين. سيليسو وإيريني عندهم ولد اسمه كارلوس، كان معاقا جسديا وعقليا. أتذكر جيدا كيف كانوا يعتنون به جيدا. في 1999 أصيب سيليسو بنزيف في المخ أدى إلى إصابته بالإصابة الجزء السفلي من جسمه بالشلل. سيليسو استمر بالذهاب إلى الكنيسة بإيمان مع عائلته، كانوا مخلصين في دفع العشار وتبرعات الصيام الكريمة. ابننا موروناي الآن أسقفهم، وأخبرنا بأن سيليسو وإيرينا مستمرون في الخدمة بإخلاص. ليس فقط يخدمون بمهام الجناح، بل يخدمون بإخلاص أيضا في معبد ساو باولو في البرازيل. يخدمون كل يوم جمعة في الصباح الباكر لغاية الليل. دائما يقدمون بكل إرادتهم وكل قوتهم وصدرهم ليقوموا بكل مسؤوليتهم تجاه كنيستهم. الرئيس مونسون نصح معظم الخدمات التي يقدمها حملة كهنوت يتم القيام بها بهدوء، ابتسامة صادقة، تصفيق دافئ، وشهادة خالصة عن الحقيقة. بإمكانها أن تنعش الحياة وتغير الطبيعة البشرية وتخلص الأرواح النفيسة. نهاية اقتباس. هذا هو نوع الخدمة التي يقوم بها سيليسو وإيريني. عندما نفكر باستخدام وقتنا ومواردنا بحكمة لتلبي احتياجات حائلتنا وعملنا ومهام الكنيسة، فإن من المهم بأن نتذكر بأن حملة الكهنوت بحاجة لأن ينمو روحانيا. هذه مسؤولية تجاه أنفسنا، ومن المهم أن نتذكر بأننا كلنا عندنا مساعدين. الإرشاد من أنبياءنا والعرافين والرئين هم أهم مساعدة ممنوحة لنا. مخلصنا يوجه هذه الدعوة إلى كل واحد مننا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع فتجدوا راحة لنفسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. عندما نقوم بعمله وإرادته بدلا من إرادتنا فسوف ندرك بأن محراثه سهل الحمل خفيف وإنه سيكون دائما معنا. أنا أعرف بأن الكنيسة صحيحة. أعرف أن جوزيف سميث هو نبي وأشهد بهذه الأمور باسم يسوع المسيح. آمين. شكرا أيها الأخوة. الجوقة والجموع سوف يقومون بالغناء الآن معا. الغناء بالجوقة والجمهور. Thank you.
My dear brethren, I have known for a few months.
الأخوة عرفت لبضعة أيام لمدة بضعة أيام أشهر بضعة أشهر الرسالة التي أريد أن أقدمها اليوم. وخلال ذلك الوقت بحثت عن القصة التي من شأنها أن توضح أريد كل قوله. بحثت عن قصة حول الزراعة. بحثت عن قصة حول الحيوانات. تكريما للشيخ سكوت بحثت عن قصة الهندسة النووية. تكريما للرئيس مونسون قصة عن تربية الحمام. في النهاية تبقى قصة واحدة تعود لي. قصة التي هي مطبوعة في ذاكرتي لسنوات عديدة. إنها ليست الزراعة والحيوانات والهندسة النووية أو الحمام. إنها تتعلق هاي هل تفكروا؟ أعتقد أنكم عرفتموها الطيران. أسميها قصة المصباح الكهربائي. قصة المصباح الكهربائي أو إغفال الأهم. على في الظلام في ليلة 26 ديسمبر تحطمت طائرة في فلوريدا قتلت أسفرة على مقتل 100 شخص. وكان هذا الحادث المأساوي واحد من أكثر الحوادث في أسوأ الحوادث في تاريخ أمريكا. الشيء الغريب في هذه الحادثة هو أن جميع الأجزاء الحيوية وأنظمة الطائرة تعمل تماما. الطائرة قد هبطت بالسلام بسهولة في وجهتها ميامي فقط على بعد 20 ميل. خلال عمليات نهائية على أي حال لاحظوا أفراد الطاقم أن الضوء أخضر واحد لم يضيء. ضوء يدل على عدم أن جهاز الهبوط قد تمدد بنجاح. الطيارون أوقفوا ذلك. بقيت الطائرة تحلق فوق الملعب بشكل دائري وبادر الطاقم في التحقيق في هذه المشكلة والاهتمام في المشكلة. أصبحوا مشغولين في بحثهم. إنهم لم يدركوا أن الطائرة كانت تنحدر تدريجيا نحو أوثق وأقرب مستنقع مظلم. بحلول الوقت الذي لاحظ الشخص ما كان يحدث لكن كان ذلك بعد فوات الأوان لتفادي الحادثة. بعد وقوع الحادث حاول المحققون تحديد أسباب الحادث. إنزال عجلات بالفعل خفضت بشكل جيد صحيح وكانت الطائرة في حالة ميكانيكية ممتازة. كل شيء كان يعمل بشكل جيد. كل ذلك ما عدا شيء واحد المصباح الكهربائي المحترق. مصباح صغير جدا يبلغ قيمته 20 سنت. بدأت سلسلة الأحداث التي أدت في النهاية في المطاف إلى مأساة وفاة أكثر من 100 شخص. بطبيعة الحال المصباح المعطوب لم يتسبب في الحادث. حصل لأن الطاقم وضع تركيزه على ما يبدو أن المسألة في هذه اللحظة في حين يغيب عن البال ما يهم أكثر من غيرها. الميل إلى التركيز على الأشياء التافهة على حساب الأشياء العميقة والمهمة يحدث ليس فقط للطيارين ولكن للجميع. نحن جميعا في خطر. السائق الذي يركز على الطريق لديه فرصة أكبر للتوصل إلى وجهته بدون حادث من السائق الذي يركز على إرسال رسائل نصية على هاتفه المحمول. ونحن نعرف ما يهم أكثر. نور المسيح يعلم ذلك للجميع. أتصور أن أي حامل كهنوت يستمع إلى صوت اليوم أن يتعلم أن كل حامل كهنوت يستمع إلى صوتي إذا طلب منه الحديث عن هذا الموضوع ويمكن أن يقوم بعمل ممتاز. ضعفنا هو عدم مواءمة أعمالنا مع ضمائرنا. وقف للحظة واحدة وفكر بقلبك ونفسك. هل أنت مركز على الأمور التي لها شأن أكثر؟ كيف تنفق وقتك؟ كيف أين تذهب أفكارك عند الضجة الملحة إلى هدوء المواعيد النهائية؟ هل هو تلك لم تدم؟ هل تركز على الأمور التي تهم في ذلك اللحظة أم الأشياء التي تمر تهم على المدى البعيد؟ ما الأحقاد التي تحملها؟ ما الذرائع التي تمنعك من أن تكون زوج وأب وابن وصاحب كهنوت كما يجب أن تكون؟ ما هي الأشياء التي تتصرف بها تصرفك عن واجباتك وتعرقل من يدعوك للخدمة؟ أحيانا ما تصرفنا ليست أمور ليست سيئة في حد ذاتها، أحيانا بل تشعرنا بشكل جيد، لكن من المحتمل أن نتخذ الخيارات إلى الفائض. مثال يمكن أن يكون وجود أب أو الجد الذي يقضي ساعات في البحث عن أسلافه في الوقت الذي تجنب إهمال أطفاله وأحفاده. مثال آخر يمكن مثل البستاني الذي يقضي أيامه سحب الحشائش من التربة ويتجاهل الروح الأعشاب التي تهدد لخنق روحه. تقريبا ممكن حتى بعض برامج الكنيسة يمكن أن تصبح مدمرة إذا أخذناها إلى حد التطرف، إذا ركزنا عليها على حساب الأمور التي ذو الشأن الأكثر. نريد تحقيق التوازن في الحياة. عندما كنا حقا نحب أبانا السماوي لنا وعلينا أن نحب أعمالنا أن نعمل بمحبة يغفر، فإنه يغفر لنا. وعندما نذهب لزيارة الأرامل والمحتاجين وإننا نوصل نكون مثل المخلص. إن إنجيل يسوع المسيح هو تم استعادته إلى الأرض. مفاتيح الكهنوت الله مرة أخرى تسلمت إلى الرجل. إننا نعيش مرحلة ترقب وإعداد، عهد من الله أن نعد أنفسنا وعائلتنا، ونحن نقترب من العالم إلى لفجر اليوم عندما يأتي ابن الله بصوته ينزل من السماء مع الصياح وصوت الملائكة. إن لدينا عهد الكهنوت المقدس والتي ويناط به المسؤولية والسلطة والحق العمل في العمل. لدينا وكلاء الملائكة في السماء. هذه الأمور أكثر مهمة أكثر. هذه الأمور هي التي لها قيمة خالدة التي تستحق اهتمامنا. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نشتت انتباهنا عن واجبنا المقدس. لا يمكننا أن نفقد التركيز على الأشياء التي تهم أكثر في من غيرها. نحمايا في العهد القديم كان إسرائيلي، كان يعيش في المنفى في بابل، وكان يعمل كساقي للخمر للملك. يوم طلب الملك من خلمايا لماذا هو حزين، لماذا لا ينبغي لي أن أكون حزينا عندما تكون المدينة مليئة بالنفايات وبوابات بالنار؟ عندما سمع الملك هذا أعطاه السلطة للعودة إلى القدس وإعادة بناء القدس المدينة. مع ذلك ليس الكل كان سعيدا مع هذه الخطة. في الواقع العديد من الحكام الذين كانوا يعيشون بالقرب من القدس في غاية الحزن. إن هناك رجل يأتي لالتماس الرعاية الاجتماعية لأطفال إسرائيل. هؤلاء الرجال اتخذ الشديد وسخرة اتخذ كان الشديد وقوي. هو لا يعرف الخوف
and moved forward,
وبدأ بالعمل في إعادة بناء المدينة لأن الشعب كان لديهم الاعتبار للعمل. لكن جدران وعندما جدران المدينة بدأت في الارتفاع كثفت المعارضة وأعداءه هددوا بالتدمير وهذه تهديدات حقيقية جدا ونمت حتى تخويفه واعترف إنهم جعلونا نخاف. على الرغم من خطورة الموقف وتهديدهم استمر العمل وكان ذلك وقت للإجهاد. كان هذا عزمهم على البناء. كما تقدم سير العمل أخبره أعداءه أصبح أعداءه أكثر يأسا. 4 مرات نشدوه بأن يغادر المدينة بسلام ويجتمع معهم تحت ستار حسم الصراع. لكنه كان يعرف بأنهم سوف يؤذونه. في كل مرة ناشدوه أجاب بنفس الجواب: أنا أفعل عمل عظيم لذلك لا أستطيع أن أسكت. ما أروع هذا الرد مع هذا الهدف الواضح الذي لا يتغير. مع ذلك أسوار القدس ارتفعت وتم بناءها بشكل مذهل في خلال 52 يوم. رفض نهمايا السماح لهذا الدمار والتشتت لمنعه من القيام بما يرده الرب. أنا متشجع وموحى من كثير من المصلين اليوم كأصحاب كهنوت الذين مثل نهمايا الذين يعظمون الكهنوت الذين يحملونها. الرب يحبكم ويدرك نقاء قلوبكم وصمودكم. إنه يبارك لكم على الإخلاص على إخلاصكم وخطاكم واستخدامكم للهدايا والمواهب التي منحكم إياها لبناء مملكته. مع ذلك لسنا كلنا مثل هرمايا. هناك مجال للتحسين. أتساءل أيها الأخوة في الكهنوت لماذا ما يمكن إنجازه إذا كنا جميعا مثل شعب نهمايا؟ أنا أتساءل ماذا يمكن أننا أن ننجزه إذا وضعنا كل قلوبنا وروحنا وأصبحنا مثل حاملي كهنوت حقيقيين وجديرين ومثل وممثلون حقيقيون للرب المسيح. أعتقد للحظة لما يمكن إنجازه في الحياة الشخصية في حياتنا المهنية وأسرنا فكروا كيف أن ملكوت الله سوف تتقدم في جميع أنحاء العالم. تصوروا كيف يمكن أن يكون العالم نفسه أن يتحول إلى الخير إذا كل رجل يحمل الكهنوت الله كان له طوق للارتقاء إلى مستوى الإمكانيات الحقيقية له وتحول في عمق روحه والصورة صادقة ومخلصة لرجل ملتزم ببناء ملكوت الله. منه من السهل أن نصبح مشتتين لتصبح مركز وتركز على المصباح المحترق أو على عمل الناس القاسي. لكن التفكير في السلطة سيكون لدينا كأفراد ومجموعة من الكهنوت. إذن في الرد على كل إغراءات يفقدنا التركيز ويجب أن نجيب أنا أفعل كما أجابك. أنا أفعل عمل كبير وعمل لا يمكن أن أسقط. لذلك لا يمكن أن أسقط. إننا نعيش في زمن تحديات كبيرة وفرص كبيرة. الرب يسعى لرجال مثل نهمايا. الأخوة المؤمنون الذين أنجز القسم والعهد الكهنوت يسعى للحصول على رجال لبناء ملكوته، الذين عندما واجهتهم معارضة وملذات وإغراءات يقولون في قلوبهم أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسقط. وعندما نواجه في المآسي والتحديات فإننا نجيب أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسقط. عندما نواجه بالسخرية واللوم فنقول يقولون أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسقط. إن أبانا السماوي يسعى الذين يرفضون السماح لهم لا يسمح لنا بالإحباط، إنه يريد لنا أن نكون لا يريد شيء أن يشتتنا عن القيام بالأعمال الجيدة الضرورية. هو يبحث عن يهتم الله بالذين يقرنون الأعمال بالكلمات والذين يقولون أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسكت. أنا أحمل شهادة رسمية بأن الله يدرك ويعرف كل واحد فينا وسوف يمد يده وعلي ومن أجل أن يساعدنا في القيام في أعمالنا في هذه الأيام الأخيرة، وهو عمل عظيم بالنسبة لنا للقيام به. هذا الإنجيل لا يأتي من رجل، مذهب الكنيسة ليس شخصا أو فر أو من شخص. هذه الحقيقة التي كشفت من السماء من الله نفسه. أشهد بأن جوز سميث ما قاله شاهد ما قال أنه رأى حقا، أنه ينظر إلى السماء نظر إلى السماء وتكلم مع الله والملائكة وتحدث شخصيا مع العديد من الأولين. أن أنا أشهد بأن الله يتحدث أولئك الذين يسعون إليه في الروح والحقيقة. لقد شهدت بأم عيني بابتهاج أن الشهادة في أيامنا هذه، والله يتكلم من خلال صاحب النبي والرائي توماس مونسون. أشهد إخوتي أن لدينا عمل كبير للقيام به، ونحن نقف تطل ونحن نقف وعلينا أن نقرر إذا كنا نريد أن ننشغل بعمل تشغلنا على ونتشتت عن عمله أم أن نقوم به. وبرغم من الإغراءات فإننا يجب أن نعمل ما هو المهم أكثر، ويجب أن نقف كتفا لكتف وجنبا إلى جنب، ونحن نضع ببسالة راية الرب المسيح. أدعو الله أن يكون أن نكون مستحقين لكهنوت المقدس. وإلى الرجال ورفع رؤوسنا والثبات مع صوت لنعلن للعالم نحن نفعل عمل عظيم ونحن لن نسقط باسم يسوع المسيح. آمين.
I am grateful for the honor.
أنا ممنون للشرف والبركة لمخاطبة كهنوت الله. هدفي الليلة هو مساعدتكم لأن تكونوا شجعان وجريئين في خدمتكم الكهنوتية. ستحتاجون للشجاعة وللجرأة لأنكم مجندون في جيش الرب لهذا الزمان. إن هذا ليس وقت سلام. الأمر كذلك منذ أن نظم الشيطان قواته ضد خطة الأب السماوي فيما قبل الحياة الأرضية. لم نعرف تفاصيل المعركة حينها، لكن نعرف نتيجة واحدة، أن الشيطان وأتباعه طردوا إلى الأرض. ومنذ خلق آدم وحواء استمر الصراع، رأينا ذلك بكثافة. الأسفار المقدسة تروي بأن الحرب ستشتد عنفا والضحايا الروحية في صفوف الرب ستكون هائلة. تقريبا كل منا شاهد ميدان معركة في صورة أو فيلم أو قرأ وصف عنه في قصة. فوق ضجيج الانفجارات وصياح الجنود يأتي صوت صراخ سقط رجل. عندما يسمع صوت الصراخ الرفاق الجنود المخلصون سيتحركوا تجاه الصوت. جندي آخر ومسعف سيجاهل الخطر وسيتحركوا نحو الرفيق المجروح. الرجل المصاب سيعرف أن المساعدة قادمة مهما كانت الخطورة. جندي سيزحف ليصل هناك للحماية والمساعدة. هذا صحيح وينطبق على كل فرقة ويجمعهم مهمات صعبة خطيرة مصممون على إنجازها مهما كانت التضحيات. التاريخ حافل بقصص مثل هؤلاء الرجال المخلصين أصروا على أن لا أحد سيبقى وراءنا. هنا مثال من مصدر موثوق. خلال الحرب في الصومال في أكتوبر 1993 اثنان من جيش الصاعقة الأمريكي نظروا إلى من طائراتهم إلى الأسفل أثناء القتال. رأوا طائرتين بالقرب منهم تم ضربهما وإسقاطهما على الأرض. رجلا الصاعقة الذين في أمان نسبيا علموا من الراديو بأنه لا يوجد قوات أرضية لإنقاذ طاقم الطائرة. عدد كبير من العدو طوقوا المنطقة. الرجالين الذين يركبون من الأعالي تطوعوا لينزلوا إلى الأرض لحماية رفاقهم الجرحى. طلبهم قوبل بالرفض لأن الوضع على الأرض كان خطيرا جدا. طلبوا مرة أخرى. تم الرفض مرة أخرى. فقط بعد طلبهم للمرة الثالثة تم إنزالهم إلى الأرض. مسلحين فقط بأسلحة شخصية خفيفة قاتلوا حتى وصلوا إلى مكان تحطم الطائرتين والطيارين والجرحى. سحبوا الجرحى من تحت الحطام واضعين أنفسهم في خطر في أخطر مواقف. حملوا رفاقهم حتى نفذت ذخيرتهم وأصيبوا جرح مميتة. شجاعتهم وتضحياتهم أنقذوا حياة الطائرين الذين ما كان لهم أن يعيشوا. تم تكريمهم بمنحهم ميدالية الشرف، أعلى وسام شرف تقدمه الدولة للشجعان في مواجهة العدو المسلح. الشهادة تقول بأنهم أعلى وأسمى من أي نداء للخدمة العسكرية. لكن أتساءل إذا رأوا ذلك عندما تحركوا الطيارين المسقطين بدافع من الإخلاص. شعروا بواجب الوقوف إلى جانب رفاقهم مهما كلف الثمن. الشجاعة للعمل وخدمتهم الغير أنانية نابع من شعورهم بالمسؤولية تجاه حياة وسعادة وسلامة الرفاق. مثل هذا الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين هو جوهر الخدمة الكهنوتية المخلصة. رفاقنا مجروحين في الصراع الروحي حولنا، كذلك الناس المدعوون نحن لخدمتهم وحمايتهم من الضرر. الجروح الروحية لا ترى بسهولة إلا بالعيون الملهمة، لكن الأساقفة ورؤساء الأفرو ورؤساء الحملات التبشيرية الذين المثلين أمام تلميذ المخلص يستطيعوا رؤية الجرحى. حدث ذلك عديد لسنوات عدية عبر العالم. أتذكر كأسقف أنظر إلى وجه كل وشكل الشاب من الكهنوت والأفكار تأتي إلى عقلي بكل وضوح. أنا بحاجة أن أتحدث معه وحال شيء ما يحدث إنه بحاجة إلى مساعدة. لا يمكن أن أتجاهل
that the wounds of sin are often not felt.
مثل هذا الانطباع لأني تعلمت بأن آلام الخطيئة غالبا لا يشعر بها المصاب فيها أولا. يبدو أن الشيطان أحيانا يحقن الشخص بالشيء ليقتل الإحساس بالألم الروحي بينما يسبب الجرح. إذا لم يحصل شيء فورا لتبدأ التوبة فإن الجرح سيزداد سوءا واتساعا. وبناء عليه فإننا كحملة كهنوت مسؤولون عن البقاء الروحي لأبناء وبنات أبانا السماوي. ستتحرك حينها للمساعدة دون انتظار صرخات سقط رجل. أحيانا لا يمكن لصديق عزيز أو أب أو أم أو قائد أن يرى ما رأيته أنت. ممكن أن تكون أنت الوحيد لتحس بإيحاء صراخ الإنذار. الآخرون قد يشعروا كما يمكن أن تعتقد. ممكن أن المشاكل التي رأيتها هي فقط من تخيلاتي، ومن أنا من حقي في أن أحاكم الآخرين. إنها ليست مسؤوليتي، أنا سأتركه لوحده إلى أن يطلب من المساعدة. فقط حاكم ذو سلطة من بني إسرائيل منح القوة والمسؤولية لأن يتحقق من الجروح العميقة ليتحرى، ثم بإلهام من الله يقدم الوصفة الضرورية للعلاج وليبدأ التشافي بموجب المعاهدة مع الله. يجب أن تذهب إلى الجرح المجروحين الجرحى الروحانيين من أبناء الله. أنت مسؤول لأن تكون شجاع وجريء وأن لا تهرب إلى الوراء. أحتاج أن أوضح بقدر ما أستطيع على الأقل أمران. الأول، لماذا لديك مسؤولية لأن تذهب وتساعد صديق الجريح؟ وثانيا، كيف تقوم بذلك بهذه المسؤولية؟ أولا، أنت بموجب المعاهدة كما تم توضيحها لك عندما قبلت ثقة الله لأن تتسلم الكهنوت، قبلت المسؤولية بأن تعمل كل ما يمكنك عمله من أجل خلاص الآخرين. مهما بدا لك ذلك صعبا وخطيرا، هناك العديد من الأمثلة لحملة الكهنوت الذين تحملوا أعباء المسؤولية كما يجب وينبغي علي وعليكم. هكذا يعقوب في كتاب مرمون وصف ثقته المقدسة عندما تحرك في ظروف صعبة لتقديم المساعدة. أي إخوة الأعباء، إنني يعقوب بمقتبى واجبي نحو الله من إكرام منصبي بالتعقل ونفضا لآثامكم عن ثيابي، أقبلت اليوم إلى الهيكل لأنادي لكم بكلمة الله. قد تعترضوا بأن يعقوب كان نبي وأنتم لستم، لكن مركزكم مهما كان في الكهنوت يلزمكم أن ترفعوا الأيادي الهابطة وأن تقوي الركب المنهكة للذين حولكم. أنتم خدام الرب، تعهدتم بأن تساعدوا الآخرين بأوسع إمكانكم كما كان سيفعل هو. فرصتكم العظيمة ومسؤوليتكم تم وصفها في كتاب الجامعة.
For he hath not another to help him up.
يجب أن نساعد بعضنا بعضا. من ذلك سوف تفهمون الكلمات القوية من كتاب جوزيف سميث عن تاريخ الكنيسة. لا أحد سوى المجانين يسحق أرواح الناس. كما اعتقد يعقوب اللعنة على الإنسان الساقط الذي بإمكانه المساعدة ولم يساعد ستصبح مصدر حزنه. سعادتك وسعادة الناس الذين تخدمهم مرتبطات معا. الآن نأتي إلى السؤال، كيف ممكن أن نخدم وننقذ أولئك الذين دعينا لخدمتهم؟ هذا يعتمد على إمكانياتكم وطبيعة علاقتكم الكهنوتية مع الشخص الذي في دائرتنا الكهنوتية. دعوني أعطكم ثلاثة حالات يمكن أن تكون فرص لكم في وقت الخدمة. دعونا نبدأ عندما تكون زميل جديد غير متمرس. تم تكليفك مع زميل مع رفيق لأن تزور عائلة شابة. قبل التحضير للزيارة تقوم بالصلاة من أجل القوة والإلهام لترى احتياجاتهم ولتعرف ماذا بإمكانك تقدمهم. إذا أمكن فستقوم بالصلاة مع زميلك. ذاكرا أولئك الذين ستزورهم. عندما تصلي فإن قلبك يتجه لهم شخصيا وإلى الله. أنت وزميلك تبدأ نأمل بأن تتفقوا على ما تود إنجازه. ستقوم بخطة ماذا ستفعل. مهما كانت الخطة فإنك ستراقب وتسمع بإذعان وتواضع خلال الزيارة. أنت شاب بلا خبرة لكن الله يعرف وضعهم الروحي واحتياجاتهم تماما. إنه يحبهم ولأنك تعرف بأنه أرسلك لتقوم بعمله. بإمكانك أن تؤمن بأنه باستطاعتك أن تتحسس احتياجاتهم وماذا بإمكانك عمله لتقديم المساعدة. سيحصل كل هذا عندما تزورهم وجها لوجه في بيتهم. لهذا السبب تحمل مهمة الكهنوت هذه.
And then you have an added charge, which takes even greater discernment. The teacher's duty is to watch over.
إن وظيفة المعلم هو أن يكون يتحسس احتياجات العائلة. أنت ورفيقك نادرا ما ستتسلموا إيحاء لمعرفة تفاصيل مدى التزامهم بذلك المستوى. لكن أن أستطيع أن أوعدك من خلال التجارب ستمنح الهبة لمعرفة ما إذا كانوا على ما يرام. من ذلك سيكون بإمكانك تشجيعهم. يوجد وعد آخر عندي لك. رفيقك أنت ورفيقك سيوحى له لكم لمعرفة ما هي التغيرات التي ينبغي عليهم القيام بها من أجل تعافي الروح اللازم. الكلمات التي أنت مكلف توصيلها لهم ستكون بالتأكيد تتضمن أهم التغيرات يريد الرب منهم القيام بها. إذا شعر رفيقك بانطباع للحث على التغيير راقب ماذا يفعل. من المحتمل أنك ستندهش بطريقة إرشاد الروح له للكلام. سيكون صوت المحبة في صوته وستجد طريقة لتربط بين التغيير اللازم والبركات التي ستتبع ذلك. إذا كان الأب أو الأم الذي بحاجة ممكن أن يظهر كيف أن ذلك سوف يؤدي إلى سعادة لأبنائهم وبناتهم. سوف يصف التغيير بأنه الانتقال من اللاساعدة إلى حياة أفضل وأسلم. مساهمتك في الزيارة قد تبدو لك صغيرة لكن قد تكون ذات قوة أكثر مما يمكنك تصوره. ستظهر عن طريق وجهك وأسلوبك بأمك بأنك مهتم بالناس. سيروا بأن حبك لهم وللرب يجعلك غير خائف وستكون شجاع لأن تحمل لهم شهادتك بالحقيقة. إن شهادتك المتواضعة والبسيطة ممكن أن تلمس قلب الشخص أكثر من شهادة الرفيق ذو التجربة. أنا رأيت ذلك يحدث. مهما كان الدور الذي تلعبه في الزيارة رغبتك في أن تذهب إلى شعب الرب لمساعدتهم سيجلب على الأقل بركتين. الأولى ستشعر بمحبة الرب للناس الذين تقابلهم والثانية ستشعر بامتنان الله لرغبتك بأن تذهب لتقديم المساعدة التي أدرك الرب بأنهم بحاجة لها. أرسلك لهم لأنه يثق بك بأنك ستذهب بشعور من المسؤولية لحثكم الاقتراب من الله واتجاه السعادة. عندما تكبر من ممكن في سن المراهقة يوجد فرصة أخرى ستأتي لك في خدمتك الكهنوتية. ستتغير كثير عن أعضاء الرابطة. ممكن أنك لعبت كرة سلة أو قدم. اشتركت في نشاطات ستصبح مع البعض صديق مقرب. سوف تتعرف ستعرف متى يكون سعداء ومتى يكون حزناء. من الممكن أن لا أحد منكم في مركز سلطة في الرابطة، لكن ستشعر بالمسؤولية تجاه الأعضاء زملائك في الرابطة. ممكن أن يأتمنك على سر بأن تبدأ أن يعصي، بأنه بدأ أن يعصي بعض أحد الوصايا التي ستسبب له أذى وضرر روحي. ممكن أن يطلب نصيحة لأنه يثق بك. ممكن أن أقول لكم أن من الخبرة، إذا أمكنك أن تجد طريقة للتأثير عليه بالإبتعاد عن طريق الخطر، سوف لا تنسى الفرحة التي تأتي لكونك صديقه الحقيقي. إذا لم تنجح، أوعدك عندما يحزن ويصاب بالأسى، وهذا سيحصل، فإنك ستشعر بألمه وحزنه وكأنه حزنك. مع ذلك فإنك إذا حاولت أن تساعد فستكون دائما صديقه، وفي أنه لسنوات عديدة سيتحدث معك عن الأشياء الجيدة وكم هو ممنون لأنك اهتممت بما يكفي للمحاولة. عندها ستشعره بالراحة، وعندئذ أدعوه مرة أخرى كما فعلت في أيام شبابك ليعود إلى السعادة التي لا زالت تضمنها له الكفارة. الآن لاحقا في حياتك ستكون أب، أب ذو كهنوت. ما تعلمته في كهنوتك من خلال مساعدة الآخرين بعيدا عن الحزن وباتجاه السعادة سيمنحك القوة التي تحتاجها وتردها. سنوات عديدة من كونك مسؤول عن أرواح الرجال سوف يحضرك لمساعدة وحماية عائلتك التي ستحبها أكثر مما يمكنك أن تتصوره في وأنت صغير، وستتعلم كيف تقودهم بقوة الكهنوت إلى بر الإيمان. صلواتي هي أن تستمتعوا في خدمتكم الكهنوتية طوال حياتكم إلى الأبد. أصلي من أجل أن تتحلوا بالشجاعة والحب تجاه أبناء الأب السماوي الذي قاد أبناء موسايا. أدعو بأن تكون لنا جزءا رغبته وفي ما قبل خلق العالم، عندما طلب منه أن يرسل إلى الأرض من مملكة المجد ليخدمنا ويمنحنا حياته، عندما طلب أبيه أرسلني. أشهد بأنك أشهد بأنك مدعو من الله وأرسلك لكي تخدم آباءه وأبناءه، أبناءه وبناته. الرئيس مونسون يملك كل مفاتيح الكهنوت على الأرض. الله سيمنحك إلهام وقوة كفيلة بأن تقوم بمساعدة أبنائه وبناته ليجدوا طريقهم إلى السعادة الممكنة من خلال كفارة يسوع المسيح. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين. إخوتي الأحباء، إن هذا اجتماع كهنوت عظيم وسوف يساعدكم على القيام بعملكم الكهنوتي على ما يرام. إننا نشكر الجوقة BYU University في أيداهو على الموسيقى التي قدموها، ونشكر الأخوة الذين تحدثوا إلينا في هذا المساء. الآن هي شرفي أن أتحدث لكم، بعد ذلك سينتهي هذا الاجتماع بغناء الجوكو. إخوتي الأحباء في الكهنوت الذين جزء منكم هنا وفي جميع أنحاء العالم، أشعر بالتواضع الذي هو من مسؤوليتي أن أخاطبكم. أؤيد تلك الرسائل التي سبق أن قدمت لكم وأعرب لكم عن خالص حبي وعن تقديري لإيمانكم وتفانيكم. إخوتي، إن مسؤوليتنا كأصحاب كهنوت هي الأكثر أهمية على النحو المبين في مبادئ والعهود إن القوة والسلطة من أعلى من ملكزدك هي أن تعقد المفاتيح كل النعم الروحية للكنيسة، وكذلك القوة والسلطة من الأقل، السلطة الأقل كهنوت هارون، والتي تعقد مفاتيح خدمة الملائكة وإدارة الأوامر في الخارج ورسالة الإنجيل ومعمودية التوبة لإسقاط الخطايا والاتفاق بين العهود والوصايا. في 1958 الشيخ هارولد لي كان ينصب من الرئيس الحادي عشر الكنيسة، ووصف الكهنوت الرب جندي ضد قوى الشر. الرئيس جون تايلر قال إن القوة التي أظهرت الكهنوت ما هي إلا تعبير عن قوة الله. تثير هذه التصريحات من أنبياء الله يساعدنا على فهم أن كل رجل وصبي يحمل هذه الكهنوت، كهنوت الله، يجب أن يكون جديرا بأن له شرف عظيم ومسؤولية. يجب أن يسعى كل منكم أن يقوم بواجبه على قدر استطاعته، ونحن نفعل ذلك فإننا نوفر الوسائل التي لدينا لأبانا السماوي وابنه يسوع المسيح للقيام بأعمالهم على الأرض، والذين نحن ممثلونهم هنا على الأرض. في العالم اليوم نواجه الصعوبات والتحديات، البعض منها تبدو رهيبة، مع ذلك لكن الله في جانبنا، لا يمكن أن نفشل، وإننا أصحاب كهنوت، حامل الكهنوت المقدسة، وسيكون النصر حليفنا. إليكم يا حملة كهنوت هارون، اسمحوا لي أن أقول لكم أنني آمل أن كل واحد منكم يدرك أهمية التنسيق الخاص بهذا الكهنوت الخاص بك. دورك الحيوي هو حيوي في كل عضو في الجناح الخاص بك، في كل في المشاركة في إدارة كل القربان في كل أحد. كان لي الشرف بالقيام بدور سكرتير شماس، وأذكر الكثير من الحالات عندما نحن أعضاء النساء أتيحت لي الفرصة لملء القربان المقدس، وكان أفظع واحد كان حصل في دورة القيادة للجناح، عضو الرئاسة، دعوا الموظفين إلى دعونا إلى الكلام. بعد ذلك من دون إنذار، ونحن الآن نطلب من أصغر شخص في الجناح في الكهنوت، توماس مونسون الأمين العام للشماس، لأن يتقدم لنا شهادته. لا أتذكر شيء واحدا قلته، ولكني لم أنسى الخبرة أن الدرس إنه أو الدرس الذي تعلمته قال أو لازلت أتذكر تلك الحادثة، كما قال الرئيس بطرس: كن مستعد دائما لإعطاء إجابة على كل إلى كل رجل في أي وقت. سوف أذهب أمام وجهك، وسوف أذهب إلى يمينك وإلى يسارك، والروح يكون في قلوبكم، والملائكة سوف تحملك. هذا ليس وقت للخوف أو الإشقاء، وإنما هو الوقت للإيمان، الوقت ليقوم كل واحد منا يحمل كهنوت إلى أن تكون أفضل، على أفضل ما يكون، على الرغم من في رحلة الحياة. أود أن أقدم لكم في هذا المساء ثلاثة اقتراحات سوف تؤدي بنا إلى بر الأمان، هما الدراسة بجد، الصلاة بحرارة، والعيش باستقامة. هذه المقترحات ليست جديدة، لقد تم تدريسها ومرارا وتكرارا. وإذا نريد دمجها في حياتنا سيكون لدينا قوة لمواجهة العدو. ينبغي لنا أن لا نتجاهلها. سنكون قد فتحنا الباب للشيطان وسلطته علينا. أولا دراسة بعناية. كل صاحب كهنوت ينبغي أن يشارك في دراسة الكتاب المقدس يوميا. الدورات ليست فعالة نحو ذلك إن تطبيق الكتاب المقدس في حياتنا والتعرف على دروس الكتاب المقدس. ومعرفة خلفية وتحديد الماجستير والأمثال والأنبياء ودراستها كما لو كانت تحدث لكم. هذه هي الحقيقة. النبي لحي وابنه نفاي حصلوا كانوا يدرسوا أهمية الأسفار المقدسة. وفيما يتعلق بقضبان الحديد ويبين له أن هذا أن قضيب الحديد هو كلمة الله وسوف وكل من يستمع إلى كلمة الله فإنه لن يموت ولا يمكن أن إغراءات وإجسام الشيطان بالتغلب عليهم أو بتدميرهم. أجل أنا نفاي لم أنعزل عن كلمة الرب. فعلت ذلك بكل روحي وجميع وأعطي الاهتمام لكلمة الله دائما وأتذكر أن أحافظ على الوصايا دائما. أوعدكم سواء كنتم من حملة كهنوت هارون أو ملك صادق أن تدرسوا الكتاب المقدس بجد ولتجنبوا إغراءات الشيطان لاستقبال وتوجيه الروح القدس في كل ما تقوم به وسوف يزداد. ثانيا الصلاة بحرارة. مع الله كل شيء ممكن. الرجال من أرونيك كهنوت هارون ورجال من كهنوت ملك الصادق وتذكروا صلاة النبي جوزيف. انظروا حولكم وستروا النتيجة تلك الصلاة. آدم صلى، يسوع صلى، ونحن نعرف نتائج صلواتهم. هو الذي يلاحظ سقوط عصفور يتأكد من وهو بالتأكيد يسمع المرافعات في قلوبنا. نتذكر الوعد. إذا كان أي منكم بحاجة إلى حكمة يجب له أن يسأل الله الذي يعطي من دون تردد. تلك حدود صوتي. الذين يسمعون صوتي وعندهم تحديات كبيرة وصغيرة. الصلاة هو الذي يوفر قوة روحية بل هي جواز سفر للسلام. الصلاة هي الوسيلة التي لدينا ونحن نقترب من أجل أن نقترب من الأب السماوي. هو يحبنا. تحدثوا إليه بالصلاة واستمعوا للإجابة. المعجزات تحدث بسبب عن طريق الصلاة. الشقيقة جيزي أوغاندو تعيش في مدينة نيويورك والتي تضم 8 مليون شخص. قبل بضعة سنوات التقت مع المبشرين ودرست الإنجيل تدريجيا. فقدت الاتصال مع المبشرين مع مرور الزمن. في عام 2007 كانت تدرس بالأمور التي درسها إياها المبشرين داخل قلبها. يوم في أحد الأيام رأت ديزي المبشرين على مسافة لكنها لم تتمكن من الاتصال بهم. قبل ذلك اختفت الأنظار. قبل أن تختفي الأنظار إنها صلاة بحرارة للأب السماوي ووعدها بأنه يوجه المبشرين مرة أخرى لها. ويفتح لها تفتح لهم الباب مرة أخرى. عادت لمنزلها بإيمان في قلبها أن الله سوف يسمع ويرد على صلاتها. في غضون ذلك، اثنين من مبشرين الشباب الذين كانوا يصلون ويعملون بإخلاص لإيجاد أشخاص لتدريسهم كانوا يوم واحد في فحص جلات التراكينج. المبشرين الذين كانوا يعملون سابقا في المنطقة كما فعلوا ذلك صادفوا هؤلاء اسم ديزني أوغاندو. عندما اقتربوا من شقتها بعد ظهر اليوم ذلك اليوم فوجدوا الأخت أوغاندو وهي متحمسة للصلاة، فإنها فتحت الباب وقالت هذه الكلمات والموسيقى التي هي على كل المبشرين الذي سمع. شيوخ شيوخ إن ادخلوا أنا في انتظاركم. ثلثي الصلاة تم إجابتها، وقد أعادت الاتصال بالمبشرين وبدأت تدرس وتعمدت. نتذكر الصلاة بحرارة. لي اقتراح عيشية النبي العظيم في العهد القديم قال لا تلمسوا أشياء غير نظيفة، كونوا نظيفين وأنكم أن تحملون هيكل الله. أصحاب الكهنوت قد لا يكون بضرورة في الكلام البليغ، قد لا يعقد درجات متقدمة في مجالات الدراسة الصعبة، وهي قد تكون من الرجل المتواضع من الرجال المتواضعين، لكن الله لا يحترم من الأشخاص اللي أصحاب العلم، ولكن يحترم الأشخاص أصحاب الفضيلة والنقاء. حوالي 900 ميل على شمال مدينة سولت ليك سيتي، هي جميلة، مدينة كاليغري ألبرتا في كندا، منزل الشهير لاندفاع كالجاري. كندا واحدة من أكبر التظاهرات السنوية في العالم وأكبر سوق الماشية في الهواء الطلق. هناك منافسات رعاة البقر والمعارض والمسابقات الزراعية، وكان هناك أكبر وأقدم المهرجانات والتقاليد. العرض بعد كان على مسافة 3 أميال في الطريق إلى كالجاري، والتوصل إلى الحضور والحضور هناك كان 350,000 متفرج، الكثيرين من الذين كانوا يرتدون الزي الغربي. قبل عدة سنوات كان اختبار تضم المشاركات، واحدة من المشاركات في المسيرة في كالجاري أشهر من جمع الأموال، وفي الصباح الباكر وكان هناك فرقة واحدة سوف تفوز وتأخذ مكان الشرف. أخيرا وصلت اليوم للرحيل مع الطلاب، وحرص قادتها على متن الحافلات والتوجه شمالا لرحلة طويلة إلى كالجاري. بينما كانت في طريقها توقفت القافلة في كارتلز ألبرتا كندا، حيث لا تزال مجموعة هناك جمعية الإغاثة المحلية أخواتنا هناك على استعداد في تقديم الغداء لأعضاء الفرقة قبل مغادرتهم. وهو براد وهو واحد من أعضاء الفرقة الذين كان قسى في أرونوك في كنانوت هارون، وليس الجوع، وقرر أن تبقى له الغداء في وقت لاحق. براد يحب الجلوس في الجزء الخلفي من الحافلة. في يوليو حيث الشمس ساطعة طوال بعد الظهر ذلك اليوم، للأسف فإن كيس يحتوي على غداء الساندويش وسلطة البيض. لأولئك منكم الذين لا يدركون أهمية هذا، اسمحوا لي أن أقول لكم أن السلطة أن السلطة يجب أن تكون والبيض في الثلاجة. إذا لم يكن وحال تعرض للحرارة العالية مثل تلك التي سيتم إنتاجها في الشمس فمن خلال نافذة الحافلة على المشمس يصبح نوعا من سيتصاب بالجراثيم والبكتيريا وسوف يؤدي إلى التسمم الغذائي. قبل وقت من وصول إلى كالجاري براد نما في جاعة أكثر، تذكر كيس الغداء مبتلع أسفل الساندويش من سلطة البيض. كما وصلت حافلات إلى كالجاري ودفع الجميع إلى أنحاء المدينة وأعضاء الفرقة نامت متحمسين جميعهم باستثناء براد. للأسف كان ذلك زاد في حال عنده آلام شديدة في المعدة وغيرها من المضايقات المرتبطة وصيبة التسمم الغذائي. ولدى وصولهم إلى وجهتهم وأعضاء الفرقة خرجت الحافلة براد، ولكن لم يحدث هذا على الرغم من أنه يعلم زملائه أعضاء الفرقة كانت تعول عليه لتأديته في موكب صباح اليوم التالي. كان براد أكثر من الضعف في غاية الألم والمرض من مغادرة الحافلة. محظوظ ستيف ومايك الذين كان حديثي تخرج من المدرسة الثانوية والذين رسموا أيضا في الآونة الأخيرة إلى مكتب ملك صادق وجدوا براد فقد قرروا أن يبحثوا فقدوا براد وقرروا أن يبحثوا عنه. العثور على براد في مؤخرة الحافلة وعثروا عليه وعلموا هي المشكلة. ومايك ورأى ستيف وباركوا قرروا أن يباركوا المرضى فأعطوا براد وضعوا يدهم على رأس براد وبقوة الكهنوت أعطوا براد بركة التعافي والتشافي باسم يسوع المسيح. بهذه الكلمات البسيطة بأن يبارك براد بأن يصبح بصحة جيدة. منذ تلك اللحظة براد أصبح تشافى وتعافى، وفي صباح اليوم التالي أخذ مكانه مع بقية أعضاء الفرقة وبفخر سار في شوارع كالجاري وتلقت الفرقة المركز الأول والتي تضم الشريط الأزرق. أهم من ذلك بكثير أن الاثنين من الشباب حاملي الكهنوت لبوا دعوة الرب لتمثيل زميلهم في خدمة الرجل عندما كان من الضروري بالنسبة لهم ممارسة حقهم في الكهنوت باسم الشخص الذي كان في أمس الحاجة إلى مساعدتهم وكانوا قادرين على الاستجابة لأنهم عاشوا حياة مستقيمة. الأخوة والأخوات، هل نحن جاهزون إلى القيام بواجبتنا؟ قد يكون الوقت صعبا، كونوا حذرين وأدرسوا بشكل جيد وصلوا بحرارة وعيشوا باستقامة. لا تيأسوا لأن هذا العمل الذي نعمل به هو عمل الله، عمل الرب. لقد قيل أن الرب هو يساعدنا في عملنا، إن الذي نبحث عنه هدفنا هو أن نقوم بمهمتنا وهو سوف يساعدنا عندما نقوم بذلك من كل قلوبنا ونقف ونعلن مع يهوى. أما بالنسبة لي فأنا وبيتي سوف نخدم الله. لهذه الحقيقة المقدسة أشهد وأقول ذلك باسم يسوع المسيح ربنا يسوع المسيح. آمين.
Our beloved Father in heaven,
أبانا السماوي الحبيب, بشكر عظيم من جميع من أعماق قلبنا نشكرك بهذه هذا الوقت ولهذه الكلمات التي تعلمناها والبركات والتقوية التي من شأن في حياتنا. نشكرك على كهنوتك المقدس التي تم استعادتها على الأرض الآن, وأن نكون حاملين لتلك القوة المقدسة وأن نخدمك. ونشكرك يا أبانا في السماوات على النبي الذي على النبي الذي يقودنا وعلى الإرشادات التي استلمناها هذا المساء. ونشكرك يا أبانا في السماوات على الإنجيل في حياتنا في الطريقة التي يبارك فيها حياتنا ويغيرها بطريقة عن طريق الخلاص, الحياة باستقامة والعيش باستقامة. نتأمل بأن روحك تملأنا وأن نعيش الحياة حسب المبادئ التي تعلمناها, ونعبر لك عن حبنا باسم ابنك يسوع المسيح. آمين.